الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الثالث، وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين. وصل بنا الكلام إلى حكم الجرح والقرح المكشوف الذي ليس عليه جبيرة، فما هي الوظيفة العملية اتجاه ذلك؟ يوجد عندنا قبل الدخول في مقتضى الدليل الخاص عدة احتمالات في مقام الثبوت. إذن في هذه المسألة وهي الجرح والقرح المكشوفين يوجد عندنا عدة احتمالات مفترضة قبل أن نأتي إلى مقتضى الدليل. الحكم الأول والاحتمال الأول التيمم، لما ذكرناه في الجلسة السابقة أن مقتضى القاعدة الأولية في باب الجبائر هو التيمم بالتقريب المتقدم سابقا ولا نعيد. الاحتمال الثاني بأن المكلف يجب عليه أن يضع خرقة على الجرح والقرح ويمسح عليها، فحتى لو كان مكشوفا فيجب عليه أن يضع جبيرة ويمسح عليها فيتوضأ وضوء الجبيرة. الاحتمال الثالث بأنه يجب عليه غسل ما يمكن غسله وهو ما حول الجبيرة أو ما حول الجرح والقرح، ولا يجب عليه أن يضع شيئا لكي يمسح عليه، ولا تصل النوبة إلى التيمم، بل يتوضأ بالوضوء الناقص، وهو أنه يتوضأ حال كون هذا الوضوء غير مستوعب الماء إلى تمام الأعضاء، بل يمسح ما حول الجرح والقرح. مقتضى القاعدة الأولية بغض النظر عن النصوص كما تقدم في الجلسة السابقة هو التيمم. أما وجوب أن يضع شيء، هذا كل فزائدة تحتاج إلى دليل، وكونها مجزية تحتاج إلى دليل أيضا. وكذلك أيضا بالنسبة إلى الاحتمال الثالث وهو أنه يكتفي بغسل ما حول الجرح في مقام الامتثال، هذا خلاف ماذا؟ خلاف القاعدة، كما تقدم أن القاعدة هي التيمم، وأن المولى إذا أمر بمركب ولم يمكن الاتيان بتمام المركب فإنه يسقط أصل المركب، فإجزاء الناقص يحتاج إلى دليل. يقول المصنف مقتضى القاعدة ما ذكرتم هو وجوب التيمم، وما قال لكن هذا مقتضى القاعدة، لكن توجد عندنا نص خاص في المسألة، هذا النص الخاص المدعى أنه يدل على أنه المكلف يكتفي بغسل ما حول الجرح والقرح ولا يجب عليه أن يضع ماذا؟ جبيرة وخرقة لكي يمسح عليها، خلافا لبعض الأعلام، لأنها مسألة خلافية، بل صاحب العروة وكثير من الأعلام يرون أنه في مثل هذا المورد يجب على المكلف أن يضع ماذا؟ خرقة ويمسح عليها. المصنف يقول لا يجب ذلك. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول عندنا رواية صحيحة عبد الله بن سنان، هذه الرواية من حيث السند لا يوجد من يتوقف فيه إلا محمد بن عيسى عن يونس، وقد تقدم البحث كثيرا أكثر من مرة في هذا المقطع وهذا السند، إذا كان عندنا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس فهل يمكن تصحيح الرواية أو لا يمكن تصحيح الرواية، وأشرنا في جلسات سابقة إلى بحث مفصل في ذلك فليراجع، وانتهينا في البحث إلى أنه لا ينبغي التشكيك في صحة مثل هذه الرواية التي تتضمن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. نعم، إذا بنينا على ماذا؟ إذا بنينا على أن رحمك الله استثناء ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة يدل على التضعيف فبها ونعمت، وإلا فلا يهتم هذا الكلام، والمعروف بين المحققين، يعني المعروف بينهم يعني المحققين أنه الاستثناء لا يدل على التضعيف. وقد تقدم بحث مفصل وليش استثنى، ما استثنى رواية محمد بن عيسى مطلقا، قال محمد بن عيسى عن يونس مو مطلقا. ليش عن خصوص يونس؟ أشرنا إلى أنه إشكال الانقطاع في السند وكذا، وبحثنا مفصل. فلما يستحضر المطلب يراجع المطلب. هذا بالنسبة إلى السند. أما بالنسبة إلى الدلالة، هكذا جاء في الرواية، قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال الإمام يغسل ما حوله. تقريب الاستدلال بهذه الرواية بأن السائل يسأل عن أنه قد أصيب بجرح. الإمام في مقام بيان الوظيفة الفعلية، ركز على هالحيثية مهمة في النصوص، الإمام في مقام بيان الوظيفة الفعلية. وقد أشرنا في الجلسة السابقة أن المتكلم إذا كان في بيان الوظيفة الفعلية فينعقد إطلاق مقامي للدليل، ومقتضى الإطلاق المقامي أن كل ما لم يذكره لم يرده فهو منفي. وحيث أن الإمام عندما يسأله السائل ماذا يفعل في الجرح اقتصر على أن وظيفة المكلف أن يغسل ما حول الجرح، ولم يقل يجب عليك أن تضع جبيرة وتمسح عليها، فسكوته عن بيان هذه الوظيفة يدل على نفيها، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيحان. إذن ينعقد عندنا إطلاق مقامي مستفاد من السكوت في نفي وجوب شيء زائد عما هو موجود في الرواية. إلا أنه هناك مشكلة في الرواية ركز عليها المصنف في البيان في المطلب، وهو أنه من قال أن الرواية ناظرة إلى الجرح، ماذا؟ إلى الجرح المكشوف. قد يقال أن الرواية ناظرة إلى الجرح الذي عليه جبيرة وتنفي وجوب المسح على الجبيرة. من قال أنها في صدد بيان الجرح المكشوف؟ تفتهم مطلب؟ حيث يقول سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال اليوم يغسل ما حوله. قد يقال احتمال أنه السؤال هنا عن الجرح الماضي الذي فيه جبيرة، والإمام قال الجرح الذي فيه الجبيرة يكتفى بأن يغسل ما حوله ولا يجب عليك شيء زائد، نظير ما موجود في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث جاء فيها أن المكلف يجب عليه أن يغسل ما يمكن أن يصل الماء إليه. نفس الضبط، نفس المضمون. رجع للصحيحة، سألته عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء. هنا سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، واضح، وسألته وتكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وكذا كذا، فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك، واضح. فقد يقال أنه مضمون هذه الرواية كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. فمن أين عرفتم أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الجرح، ماذا؟ الجرح المكشوف. في مقام الجواب عن هذا السؤال المصنف يقول عندنا بيانان لإثبات واستظهار أن الرواية ناظرة إلى الجرح المكشوف. البيان الأول أن الجرح له حصتان، تارة يكون ليس عليه جبيرة اللي يسمينه مكشوف، وتارة جرح عليه جبيرة. والنسبة بين الحصتين نسبة ماذا؟ النسبة بين الحصتين تباين، لكن أحدها فيها قيد عدمي، جرح ليس عليه جبيرة له المكشوف، والثاني قيد ماذا؟ وجودي، وهو جرح عليه جبيرة. ومن الواضح جدا أن القيد الوجودي يحتاج إلى ماذا؟ مؤنة زائدة، يحتاج إلى دال في مقام الإثبات، لأن حيثية زائدة شيء زائد وجودي يحتاج إلى بيان في مقام الإثبات، لفظ يدل عليه. وحينئذ يقال نفس فرض السائل أنه الجرح ولم يقيده أنه ولم يقيد بأنه معصب وأن عليه جبيرة يوجب ظهورا أن الجرح مكشوف. التفتين مطلب نفس السائل عندما سألته عن الجرح كيف أصنع به، نفس أن السائل لم يدل بدال لفظي على أن الجرح عليه جبيرة يوجب انعقاد ظهور على أن الجرح ليس فيه جبيرة، لأن بيان أن الجرح ليس عليه جبيرة يحتاج إلى بيان، يقول جرح ليس عليه جبيرة ما يحتاج، يقول جرح ويسكت. سألته عن الجرح كيف يصنع به، فنفس فرض عدم التعصيب أنه غير معصب في فرض السائل ينعقد من خلال ظهور على أنه السؤال عن الجرح المكشوف. وإلا لو كان الجرح عليه جبيرة لكان ينبغي على السائل أن يذكر هذا القيد، لأن له دخالة في الحكم الشرعي، يقول سألته عن الجرح المجبر، سألته عن مثل سألته تكون الكسير تكون عليه الجبائر، يجب البيان. فعدم البيان حينئذ ينعقد من خلال ظهور على أن المراد عن ماذا؟ أن السؤال عن الجرح المكشوف. فيسأل سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه به، يصنع بهذا الجرح، واضح؟ لو كان عليه جبيرة كان الأولى ما يقول كيف يصنع بالجرح، كيف يصنع بالجبيرة، لأن الجرح مخفي وعليه جبيرة. السؤال يسأل عن الجرح وعن الجبيرة، المفروض الجبيرة، الجرح خلاص انتهى بعد، عليه جبيرة، ماذا يصنع بماذا؟ مو بالجرح، ماذا يفعل ماذا بالجبيرة، أو كيف يتوضأ هنا يسأل. أما كيف يصنع صاحبه حينئذ ما المفروض أن عليه جرح، هذا ينعقد من خلال ماذا؟ ظهور أن المراد من الجرح والجرح ماذا؟ الجرح المكشوف. لا لا ما يحتاج إطلاق، نفس ظهور أولي مو إطلاق، نقول نفس افتراض أن الجرح المكشوف يعني قيد عدمي يحتاج لا يحتاج إلى دال، فالسكوت كافي في أن المراد من الجرح حينئذ هذا الجرح منه جرح غير مكشوف. أما لو أراد الجرح المكشوف، إذا أراد الجرح غير المكشوف يعني المعصب، يأتي ببيان يقول سألته عن الجرح المعصب كيف يصنع صاحبه، نفس افتراض أنه غير معصب ينعقد ظهور في هالفرد فقط مطلق، ينعقد في ظهور في أن المراد من الجرح هو الجرح ماذا؟ هو الجرح ماذا؟ المكشوف.
هذا هو الكلام أنه سأله كيف
يصنع
صاحبه بالجرح، هل
يشبهه
أو أنه لا
مالي صحيح، ماذا يفعل؟ ماذا الإمام قال؟ هذا الكلام صحيح بس قال يغسل ما حوله، هذا يأيد من كلامنا أن الإمام اكتفى في مقام البيان أنه وظيفتك اتجاه هذا الجرح فقط أنه يجب عليك أن تغسل ما حوله، ما يجب عليك أن تشد شيئا لكي تمسح ما فوقه مثلا، يتناسب مع كلامنا.
يحصل تعارض مع الروايات المتقدمة أيضا،
ما في تعارض، التعارض الكان الروايات ستأتي أنه الروايات المتقدمة تتكلم عن الجراحة التي عليها الجبائر، هنا تتكلم عن الجرح المكشوف، ما في تعارض. وبهذا البيان الأول المهم تأملوا يعني فيه قبول أو غير مقبول الآن. نعم المهم الآن هذا البيان الأول للظهور. البيان الثاني هذا ظهور ذاتي سموه، يعني مستفاد من نفس القرينة الداخلية. عندنا ظهور مستفاد من قرينة خارجية، وهو أن يقال لو خليت الرواية ووحدها ونفسها لا يوجد فيها قرينة داخلية على أن المراد من الجرح والجرح المكشوف، لكن لو لاحظنا هذه الرواية وضممناها إلى الرواية السابقة وهي صحيحة الحلبي وجعلنا صحيحة الحلبي بإزاء صحيحة عبد الله بن سنان ونظرنا إليهم إلى كلا الصحيحتين، ينعقد بالمجموع النهائي بالنظر النهائي ظهور أن المراد من الجرح الذي هو مورد السؤال في صحيحة عبد الله بن سنان هو الجرح المكشوف. ف فإذا هذا الظهور مستفاد، ظهور نهائي مستفاد الجمع بين النصوص بين النصين. هكذا يعبر المصنف، يقول ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك. شنو يولد؟ بيان ذلك. هي عدة بيانات بس أنا أقتصر على بيان. نقول نسلم أن الجرح المراد منه في الرواية مطلق، فحينئذ هي الظهر الأولي، فنقول مقتضى هذه الرواية أن الجرح مطلقا سواء كان مكشوف أو غير مكشوف، فوظيفة المكلف اتجاه ذلك كما دلت الرواية أنه يغسل ما حوله، وببركة الإطلاق المقامي كما بينا تنفي وجوب ماذا؟ وجوب المسح على الجبيرة لو كانت في جبيرة. إذن نستطيع أن نستفيد قاعدة كلية من هذه الرواية، كل جرح سواء كان مكشوفا أو غير مكشوف فلا يجب فيه إلا غسل ما حوله. واضح؟ هذا الظهور الأولي للرواية. إذا نظرنا إلى رواية الحلبي فإن مفاد رواية الحلبي كما تقدمت أن المكلف إذا كان عليه جبيرة فيجب عليه أن يمسح على الجبيرة. إذا كان عليه جبيرة، إذا كان جرح عليه جبيرة فيجب المسح على الجبيرة. فما هي النسبة بين الدليلين؟ نسبة الإطلاق إلى المقيد. تقول الجرح مطلقا سواء عليه جبيرة أو ليس عليه جبيرة لا يجب فيه المسح على الجبيرة. اكتب على السبورة لو واضح. واضح. خب. إذن الصحيحة الأولى صحيحة عبد الله بن مسعود تقول الجرح مطلقا سواء عليه جبيرة أو ليس عليه جبيرة لا يجب عليك أن تمسح على الجبيرة، بل وظيفتك أن تغسل ما حوله. هذا عام مطلق يشمل فردين، الجرح المكشوف والجرح غير المكشوف. صحيحة الحلبي تقول إذا كان الجرح عليه جبيرة فيجب المسح عليه. فبإعمال صناعة التقييد أو إعمال صناعة التقييد هذا مطلق وهذا مقيد، يحصل حينئذ ظهور نهائي أنه ببركة التقييد أن المراد من الجرح هنا أي جرح؟ المكشوف. فالجمع النهائي بإعمال صناعة التقييد يولد ظهور أن المراد من الجرح هنا ببركة التقييد يا جرح؟ جرح المكشوف. هذا ماذا؟ هذا بيان لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المراد من الجرح ها هنا جرح مكشوف من خلال قرينة خارجية. نعم، لأنه عندنا مطلق ومقيد الموضوع واحد فيتحقق الشرط. تنافي ما في، أنه التنافي الحقيقي كما درسنا في علم الأصول ليس من موارد، لأن إذا كلما كان عندنا تقييد مطلق ومقيد هذا من موارد الجمع العرفي، موارد الجمع يعني غير العرفي أو مدى التنافي المستقر إذا كان متباين تباين كلي. أما إذا كان عام وخاص مطلق مقيد، إذا كان بينهم حكومة بينهم ورود، كلها هذه أقسام الجمع العرفي، والتقييد من أقسام الجمع العرفي. فهذا هنا جمع عرفي. لا مطلقة، لأن المستدل يفترض أن الجرح مطلق، يقول بيان وظيفة فعلية. احنا قلنا
ما بين وظيفة على الجبيرة.
ها لا لا ها هذا قلنا هذا يندفع بايش؟ أنه المستدل حسب الفرض يدعي أن الرواية مطلقة، صحيح؟ أن الجرح مطلق سواء كان فيه جبيرة أو ليس فيه جبيرة. واضح هذه المقدمة؟ خب، السؤال عن وظيفة فعلية أو غير وظيفة فعلية. المكلف يسأل عن وظيفة فعلية. إذا كان السؤال عن وظيفة فعلية قلنا أنه ينعقد عندنا ما يسمى بالإطلاق المقامي، ومعنى الإطلاق المقامي أن كل شيء لم يذكره الإمام في مقام بيان الوظيفة فإنه حينئذ ماذا؟ فحينئذ منفي. فحينئذ نقول لو كان يجب على المكلف أن يمسح على الجبيرة لو وجدت، يجب على الإمام أن يفصل في المسألة ويبين ويقول ماذا، يغسل ما حوله، وإن كان عليه جبيرة فليمسح عليها، في بين المفروض، حيث أنه لم يبين، فحينئذ ينفي ذلك من إطلاق المقام. واضح؟ ما تقول ليس في مقام البيان، هذا يتنافى مع كونه وظيفة فعلية. فالإمام ما فصل، خب ترك التفصيل وعدم التعرض يدعو على أنه ماذا، أنه لا يجب مطلقا. ثم يقول المصنف ما بيخف مناقشات، وهذا كلام كل تقريبا فيهم مناقشة على حال، بس الآن تقريب كلام مصنف. خب أما بالنسبة يبقى إشكال عندنا، يقول المصنف بأنه الرواية ناظرة للجرح، سألته عن الجرح والمدعى أن الجرح أو القرح المكشوف يغسل ما حوله، ما حوله مو الكسر، الكسر ما لنا علاقة به في هذا المطلب، حكم آخر ما تعرض إليه الكسر المكشوف. خب سيأتي أنه يجب التيمم. ما هو إذن إذا كان المدعى عام، هذه الرواية تكون أخص من المدعى لأنها ناظرة إلى مسألة الجرح، فحينئذ نقول في مسألة القرح نرجع إلى القاعدة الأولية وهي التيمم. المصنف يقول عندنا بيانان لإثبات التعميم. بيان أول أنه ندعي بمناسبات الحكم والموضوع المتوقفة، هي مو قضية برهانية، المتوقف على حصول الإنسان على ذوق فقه عالي لكي يعرف ويدقق في مناسبات الحكم والموضوع، يقتضي أنه لا نحتمل الخصوصية للجرح. فعندما يقول سألته عن الجرح، وإن كان السائل ومورد السؤال ومورد الابتلاء هو الجرح، إلا أنه لا يفهم لجواب الإمام خصوصية للجرح، بل يشمل أيضا القرح، لأنه نفرق نحن في مقام الآن العرف بين الجرح والقرح بماذا؟ أن الجرح سببه خارجي والقرح سببه داخلي. الجرح يكون سبب خارج كالسكين مثلا كالأمر الحاد يعرض، فيكون سببه داخلي خارجي. القرح يحصل بسبب أمراض وكذا من نفس الجلد، قد ماذا، قد تحصل انتفاخات فيخرج دم مثلا، ففي النتيجة هناك تشققات في الجلد، هناك شق في الجلد، إما يكون هذا الشق بسبب داخلي أو بسبب خارجي. فالمدار على وجود شقوق في الجلود سواء كان سبب داخلي أو خارجي ماذا، والتفريق لا يفهم العرف أنه هذا الحكم مرتب على ذلك. هذا إلى ذات الخصوصية، يعني نقول بأنه من البعيد جدا احتمال خصوصية ماذا، خصوصية الجرح، لأنه يفهم أن تمام الحكم وتمام المناط في هذا ماذا، في هذه المسألة بأنه يوجد تشققات في الجلد بغض النظر عن سببها، هل كان سبب جرح سبب خارجي سكين أو سبب داخلي. من البعيد جدا أن الشارع عندما يأتي هذا الحكم ناظر إلى التشققات في الجلد التي تكون بسبب خارجي، يعني اللي هي الجرح، أما إذا كان بسبب داخلي فهو ماذا، فهو لا يقبل هذا الحكم. هذا بعيد جدا، هذا كله أكثر شيء متوقف على احتاج إلى استذواق فقهي يعني أكثر من أنه برهاني. مثل أنت عندما تقول أنك واضح المطلب أنه مثل مثال نضربه، لو أصاب البول بالثوب يجب غسله مرتين، أو مثلا لو أصاب الثوب مثلا الجدار ينجس، لو أصاب الثوب مثلا الحقيبة ينجس، هنا نقول بأنه لا نحتمل الخصوصية في الجدار، هنا أيضا نقول لا نحتمل الخصوصية في الجرح، لكن هذا يحتاج إلى وين؟ يحتاج إلى نوع من الشمل الفقهاء على قولتهم، ذوق فقهي عشان واحد يتوصل إلى هالمطلب. خب قد ما يصدق الإنسان يصدق بهالمطلب بسهولة، يحتاج إلى نوع من ممارسة الفقه بشكل كبير، وأنه يمارس الاستنباط ممكن يوصل لهالدرجة إزالة الخصوصية، وتختلف من اختلاف من فقه إلى آخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أصلا لا نسلم أن يوجد أن هناك إثنينية بين الجرح والقرح حتى يقال لا نحتمل الخصوصية فنعديه إلى الأمر الآخر. أصلا الجرح والقرح أمر واحد، فإذا تتبعنا كلام اللغويين، أنا يعني راجعت كلام اللغويين في هذه المسألة، يرون بأن القرح جرح، لأن القرح يقولون شق في الجلد، والجرح شق في الجلد، غايته أن الشق في الجلد تارة يكون منشأه خارجي وتارة يكون منشأه داخلي. فعندما يعبر العرب أن فيه جر، حتى في بعض الأبيات الشعرية وكذا ذاكرين في أبحاث في اللغة يقصدون حتى القروح، يعني يعبرون عن الجرح بماذا؟ بما في مورد، في مورد القرح، قد أصيب بجراحة، يعني في مرض مثل جلدي، مو أنه يعني جاءت سكين مثلا أو سيف أو سبب خارجي. فإذا ما في اثنينية بين الجرح والقرح، هما أمر واحد، والجامع بينهما شق في الجلد، شق في الجلود، تشققات في الجلد، إما تكون بسبب خارجي أو بسبب داخلي. ولهذا من خلال هذا البيان اتضح أنه ما يمكن أن نقول مثلا نزيل الخصوصية عن الجرح ونعديه للكسر. واضح الفرق بين الكسر وبين الجرح والقرح. راح يقول مثلا لماذا لم تزيل الخصوصية وتعدونها لماذا للكسر، أو تعدون لمطلق الحاجب لو كان عليه قير مثلا؟ لا، واضح أن هناك مناسبة بين الجرح والقرح، مناسبة واضحة. أما بين الجرح والقرح والكسر، أو الجرح والقرح والقير، أو ما شاكل ذلك، فهو بعيد جدا. وهي مو دعوة، يعني هذه حتى تتبع كلام اللغويين كلام ثابت، يعني أن القرح جرح في حقيقته. خب، قال: وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين فقط، يعني ما تجب وظيفة أخرى، وفقط الواجب ويصل نوبل التيمم، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله. إما هاي إما وش بيبين؟ يريد أن يبين من قال هو مكشوف. السؤال عن مطلق الجرح، لا أقل مطلق إطلاق، يقول: لا، أنا عندي الآن بيانان ليثبت أن المدار أن السؤال عن الجرح المكشوف ببيان. بل أما لأن عدم افتراض التعصيب يولد نفسه ظهورا في المكشوف، وبينا ذلك بالتفصيل، حصتين وجودي وعدمي، والوجود يحتاج إلى بيان وكذا، بينا في الشرح. أو لأن ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك، بينا أيضا ذلك. ثم إن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح دون القرح إلا بيانان، إلا أنه لا يحتمل الاختصاص بالجرح، بل هي الجواب الأول. جواب ثاني: بل القرح جرح في حقيقته. هذا بيان ثاني، ما في اثنينية أصلا، واحد، ما يحتاج ذات خصوصية ولا أولوية ولا شيء، هم أمرون واحد. بل القرح جرح في حقيقته، لأن الجرح لغة الشق في البدن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها: وجوب التيمم في الكسر. لو كان مكلف عليه كسر وليس عليه جبيرة مكشوف، فما هي وظيفة المكلف؟ قلنا أن مقتضى القاعدة في هذا الباب هو التيمم، حتى يأتينا دليل يرفع من خلاله نرفع يدنا عن ماذا؟ عن هذه الوظيفة الأولية. ولو فتشنا الأدلة لا نجد دليل يصلح للدليلية لإثبات أن الكسر المكشوف ماذا يجب فيه؟ مثلا الوضوء أو الوضوء ما حوله وكذا، ماكو، ما عندنا دليل. فحينئذ لا يوجد موجب لرفع اليد عن قاعدة ماذا؟ عن القاعدة الأولية والوظيفة الأولية، وهو وجوب التيمم. فوجوب التيمم لا يحتاج إلى دليل، بل الدليل مقتضى القاعدة الأولية كما بيناها في الجلسة السابقة. في قبال هذا القول قد يقال أنه لا نسلم معكم أن مقتضى القاعدة الأولية هي التيمم، بل نتمسك بقاعدة الميسور. وأشرنا في بعض الجلسات أن المراد من قاعدة الميسور هي أن المولى إذا أمر بمركب فيه أجزاء وشرائط، والمكلف لم يستطع أن يأتي ببعض الشرائط وبعض الأجزاء، فما هي الوظيفة؟ هل يسقط المركب من رأس، أو يسقط فقط هذا الجزء الغير المقدور، أما باقي الأجزاء فتبقى وتحقق ويمكن الاكتفاء بها في مقام الامتثال؟ قلنا أن مقتضى القاعدة هو سقوط تمام المركب، لأنه وجوب ارتباطي. إلا أن يدعى أنه توجد عندنا قاعدة تسمى قاعدة الميسور، بأنه والمراد من قاعدة الميسور هكذا أن يدعى أنه كلما أمر المولى بمركب ولم نستطع الإتيان ببعض الأجزاء والشرائط، فالمولى في مقام الامتثال يكتفي بالقليل بما تستطيع، ويكتفى به في مقام الامتثال، فيسقط ماذا؟ فيسقط الجزء أو الشرط غير المقدور، أما المركب فيكون باقيا ولا يسقط تمام المركب. ففي مقامنا نقول إذا أمر المولى بالوضوء ولم يكن امتثال ولم يمكن الامتثال بتمام المركب بحيث لا تستطيع إيصال الماء إلى بعض ماذا؟ بعض أجزاء الوضوء التي فيها كسر، فإنه لا تصل النوبة إلى التيمم، يسقط فقط هذا المقدار وتأتي بالباقي وتكتفي به في مقام الامتثال. واضح نقطة دقة الميسور؟ المصنف يقول هذه القاعدة من حيث الدلالة تامة، دلالة يعني هذا الكلام صحيح، لكن القاعدة في نفسها ليست تامة، نفس قاعدة الميسور ليست بتامة، وعدم تماميتها من جهة إما عدم تمامية سند الأحاديث المتمسك بها لإثبات القاعدة، هذا إما، وإما من جهة أن الروايات التي سيقت لإثبات القاعدة غير تامة الدلالة، فإما لضعف السند وإما لضعفهما لا ضعف الدلالة والسند. والأعلام تعرضوا إلى القاعدة مفصلا، حتى لما كتب في القواعد الفقهية تعرض إلى هالقاعدة، لماذا؟ لأن هذه القاعدة تبحث في الأصول، يعني الشيخ العظم الأنصاري في الرسائل بحث عن بعض القواعد الفقهية من باب الكلام يجر الكلام، من باب مناسبة أدنى مناسبة بحث عن قواعد، قاعدة لا ضرر، قاعدة ماذا؟ قاعدة الميسور، وقاعدة لا حرج، وبعض القواعد الأخرى منها قاعدة الميسور، بحث عنها هناك في وين؟ في مباحث العلم الإجمالي، لأنه عندهم بحث العلم الإجمالي إذا تعذر الإتيان ببعض الجزء أو بالجزء أو الشرط ما هي وظيفة المكلف، وتعرض الأصوليين من بعد الشيخ الأعضاء الآخون وإلى زماننا إلى قاعدة الميسور في وين؟ في مباحث الأصول. إذا تفتح الكتاب الفقه يقول وقد تقدم تحقيقه، هو تو في كتاب الطهارة، وين تقدم تحقيقه؟ أنت أول كتاب الطهارة، يعني يقصد في وين؟ في كتب الأصول. واضح؟ أنا أعطيكم مصدر للمراجعة، قاعدة طويلة عريضة يحتاج إلى فترة طويلة. تعرض السيد الخوئي إلى هالقاعدة بشكل مفصل يعني كمصدر لطيف، الجزء الثاني صفحة 526 في المصباح، كتاب مصباح الأصول، الجزء الثاني صفحة 526 نعم المصباح، نعم في الدورة من المصباح، الجزء الثاني صفحة 526 هناك يعني إجمالا توجد ثلاث روايات يتمسك بها لإثبات القاعدة. الرواية الأولى هكذا مضمونة، أنا كنت بحثنا مفصل بس الوقت ما يسع، هكذا الرواية: إذا أمرتكم بشيء، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا مضمون هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية: ما لا يدرك كله لا يترك كله، هكذا نص القاعدة نص الرواية، ما لا يدرك كله لا يترك كله. والرواية الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه الروايات الثلاث كلها ضعاف السند، كلها ضعاف السند، وضعاف من الشكل الأعلى في الضعف، يعني مو ضعاف أي ضعاف، مو عندنا صحيح لا عندنا ضعيف أعلائي. خب الرواية الأولى عامية والرواية الثانية في كتاب عوالي اللآلة وأصلا مو مسندة وكذا كذا، يعني الرواية جدا ضعيفة، مو شخص واحد فيها ضعيف كان في كلام وكذا، لا أصلا ضعيفة جدا الروايات. فذكرت وجوه لمحاولة علاج الإشكال الإشكال السندي، منها أنه الأصحاب قد عملوا بها فيجبر ضعفها وما شاكل ذلك من بعض الأمور، وهم دلالة الرواية الثلاث ما بيخف تفصيل غير تامة.
شيخ هل لو قلنا بصحة سندها ودلالتها، لا يمكن أن يقال أن الواجب هو الطهارة، والطهارة تتأتى بالوضوء، وإذا ما أمكن الوضوء
تجد تيمم. لا هو يقول ما إذا ما أمكن، ها يقول إذا ما أمكن الوضوء يمكننا الوضوء ببركة قاعدة الميسور.
المراد الواجب هو الطهارة.
أنت وش فتقعد الميسور؟ أجل أول شيء الله مشارك على الميسور.
الميسور
التيمم اذا ما لا تفت متى تصل الى لا ملتفت التيمم تصل النوبه اليه اذا سقط الامر بالمرك اذا سقط الامر بالوضوء تصل النوبه الى التيمم. التيمم وظيفه يصل اليها المكلف اذا اثبتنا سقوط الامر بالوضوء، وحيث ان قاعده الميسور يستفاد منها ان اصل الامر بالوضوء لا يسقط، بل يسقط ماذا بعض اجزاء الوضوء، بل الامر بالوضوء موجود فلا تصل النوبه الى التيمم. هي متفقين عليها، لكن الكلام في أنه هذه القاعدة مناقشة، هاي الروايات الثلاث محل إشكال في الدلالة ومحل إشكال في السند. خب يقول هذا الإشكال هذا يقول وأما وجوب التيمم إلى شرف القواعد الفقهية بحثنا نبحثها مفصل جدا، والقاعدة طويلة جدا بحث مفصل فيها، يعني هاي الروايات الثلاث يعني هاي الروايات فيها احتمالات أربع في الدلالة.
ليش بحثها في
الأصول ما بحثها في القواعد؟ قلنا له كنا بأول كلام ويجر كأن في الأصول يبحثون في علم الإجمالي، إنهم بحث في إنهم بحث في الأصول إذا سقط الجزء، أي قاعدة كلية إذا سقط جزء أو سقط ماذا سقط ماذا شرط، ما هي مقتضى الوظيفة حسب القاعدة الأصولية؟ قالوا أنه يسقط تمام المركب، قالوا عندنا قاعدة تعالج في حسب قاعدة الميسور. يقول وأما وجوب التيمم في الكسر، يا كسر يقصد
مكشوف،
أما المجبور تقدم النص أنه سألته عن الكسير يهون عليه الجبائر، واضح؟ ولا تقدم البحث في الكسر المجبور، ولهذا في عبارته يقول ومع عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولها حولهما وفي الكسر التيمم. يقول أما وجوب التيمم في الكسر فلأنه مقتضى القاعدة، بينا كيف مقتضى القاعدة وبتفصيل الآن قام يكرر، إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم، أي بينا المطلب في الجلسات السابقة أملا بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. خب كيف تقول يقول بعده إنما يتم بعده، ولا لو تمت قاعدة الميسور لا يأتي هذا الكلام. يقول بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة، ليش يعني يقصد المصنف يعني ما تسقط مو سقطه سندا أو دلالة؟ يقول لا يكفينا سقوط جهة السند أو الدلالة في إسقاط أصل القاعدة وإن كان في محله الدلالة والسند كلاهما ساقطان. خب ماذا تفعل في النص؟ يقول سألته عن الكسير، يقول والنص المتقدم وارد في الكسر أو في الكسير المجبور. خب بعد المسألة الخامسة، لا ما في مطلب جديد، يقول لا تتوهم بأنه عندما كيف تقول بوجوب التيمم في الكسر وقد عندنا صحيحة عبد الرحمن تدل على أن وظيفة الذي فيه الكسر وأنه هذا أنه يجب عليه أن يغسل ما يمكن وصول الماء إليه فلا تصل النوبة إلى التيمم ولا تصل النوبة إلى الوظيفة. لا يقول لا، يقول الرواية هذه لا ترفع مقتضى القاعدة أنها واردة في الكسر الكسر المجبور مو الكسر غير المجبور. بعد ذلك انتهينا الآن من ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالجبيرة، لأن الجبيرة ما معناها الألواح أو الأمور التي توضع على الجرح أو القرح أو الكسر، أما ما يوضع أو الأمور غير الأخرى غير الجرح والقرح والكسر لا يسمى جبيرة عندهم، فتجري عليه أحكام أخرى. الآن لو فرضنا أنه يوجد حاجب غير الكسر غير الجبيرة، يعني يوجد حاجب على بعض مواضع الوضوء ولا يمكن إزالته، فما هي وظيفة المكلف؟ هل يمسح على ماذا؟ على الحاجب؟ أو في قلم مثلا أو مثلا في نوع من أنواع الصبغ أو ماذا التي لا يمكن إزالتها وهي حاجب، ماذا يفعل؟ يضع خرقة، يعني يضع خرقة على هذا الأمر ويمسح عليه، أو أنه يمسح ما حوله، أو ماذا، يأتي الأحكام السابقة أو لا؟ بعض الفقهاء في مقام الفتوى يقولون، يعني يرون أهل المبنى صاحب العروة يظهر منه هذا المبنى أنه الجبير ما مخصوصة بالجرح والقرح وين والكسر، بل تجري أيضا في بعض في موارد أخرى مطلق الحاجب، لكن نوقش في محل أنه ما في دليل على أنه تشمل لمطلق الحاجب. الرواية واردة في الجرح والكسر، وهذا الجرح والكسر والقرح، أما في غيره لم تجد عندنا رواية. فنرجع إلى مقتضى القاعدة، ما يقتضى القاعدة؟ تيمم، لأنه ما نمن بقاعدة الميسور. هذا إذا ما أمكن إزالة الحاجب كما هو واضح، وإلا لو أمكن إزالة الحاجب فلا بحث أصلا عندنا، كما في الجبيرة يجب إزالة الحاجب وإيصال الماء تحته. يقول وأما وجوب إزالة الحاجب، يتقدم المهم أنه مع عدم إمكان الإزالة سيأتي. يقول وأما وجوب إزالة الحاجب فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك. ليش؟ لأن الغسل والمسح معنى إيصال الماء أو ماذا، أو إمرار الماء على ماذا، على البشرة. إيصال أو إمرار الماء على البشرة لا يتحقق إذا يوجد كان عندنا حاجب، إذ يقال أمررت الماء على الحاجب مو على البشرة، كما هو واضح. يقول فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك، على إزالة الحاجب. يقول وأما وجوب التيمم، هاي اللي شرحته، مع عدم إمكان الإزالة، فلأنه أي لأنه يعني وجوب التيمم مقتضى القاعدة، لأن سقط الأمر بالمركب كما بينا كثيرا وتكرارا. يقول لوجوب التيمم على كل من لم يمكنه استعمال الماء، فإن لم تجدوا ماء فهذا لا يمكنه استعمال الماء، فحينئذ يسقط الأمر بالوضوء فتصل النوبة إلى التيمم. وهذا ما خرج بالناس، لأن الناس ورد في الكسر والجرح والقرح. ولهذا هي مسألة مثلا مهمة ابتلائية، يعني شوفوا استفتاءات الفقهاء فيها. لو واحد عليه سيلان في المستشفى، سيلان هذا شنو ده؟ هذا جرح أو قرح أو كذا، وش وظيفته ده اللي عليه سيلان؟
يعني.
نعم، هذا الإبرة اللي يحطون عليها هنا مغذي مثلا أو شيء، يحطون مثلا كذا، هذا ما هي وظيفته؟ ابتلائية. هل يتيمم؟ هل يتوضأ؟ هل يجمع بين الوضوء والتيمم أو ماذا؟ واضح؟ هذا سؤال، خب ما لا تعيد السؤال علي له ما صار. خب هل هو جرح أو كذا؟ في مسألة ثانية أنا بجاوبها، الحروق لو واحد في حرق، قالوا بأن الحروق تلحق حكما بماذا؟ بالجروح والقروح. هل جاوبته؟ الحروق اللي في حرق مثلا كذا يأتي البحث. مثلا لو في حرق في إيده هنا، يفترض أنه هنا ماذا، أنه جرح، فمكشوف يغسل ما حوله. إذا الجرح عادة، وإذا كان مجبر مثلا فإنه ماذا، فإنه يمسح على الجبيرة. فسؤال جوابنا وسؤال إليكم. خب يا الله. خب يقول وأما وجوب الجمع، هذه المسألة الأخيرة عشان ننهي الكتاب، ننهي أصف الكتاب، ننهي هذا المطلب، الكتاب ما ينتهي. خب أكيد مو تتوقع، أكيد ما يخلص دكتور، وش خلصه. خب يقول وأما وجوب الجمع في الفرض الأخير. خب ما هو الفرض الأخير؟ يقول لو فرضنا أنه يوجد على موضع التيمم أيضا ماذا، حاجب لا يمكن إزالته. شوف العبارة الأخيرة، يقول واللاصق الحاجب في عبارة المصنف كالقير تجب إزالته، ومع عدم الإمكان يجب التيمم إذا لم يكن في موضع التيمم، وإلا لو كان القير في موضع التيمم وجب فاللازم الجمع بين التيمم والوضوء. إذن فرض المسألة هكذا، لو فرضنا يوجد عندنا حاجب كالقير، غير الجرح والقرح، كالقير في موضع التيمم، ما هو موضع التيمم؟ ظاهر الكف أو ماذا، أو الجبهة. أين المشكلة هنا؟ المشكلة هكذا، مش المشكلة أنكم قلتم إذا لم يمكنه الوضوء تصل النوبة إلى التيمم. هنا عندما انتقلنا إلى التيمم أيضا لا يمكن التيمم بتمام ماذا، بتمام الأجزاء والشرائط، لأن بعض أجزاء التيمم يوجد فيها حاجب ولا يمكن إمرار اليد على البشرة، وفي التيمم لابد من إمرار اليد على البشرة، فما هي وظيفة المكلف؟ مقتضى القاعدة لو غضضنا النظر عن أي شيء بأن المكلف يصعب أن التكليف، لا يمكنه الوضوء سقط الأمر بالوضوء، لا يمكنه التيمم سقط الأمر بالتيمم، فلا يجب عليه شيء أصلا، يروح بيته ينام، هاي وظيفته. لكن يوجد عندنا خصوصية في وين؟ في باب ماذا؟ الطهارة للصلاة، وهي التفت أنه عندنا أمران لا بد من التفات إليهما. الأمر الأول أنه الصلاة لا تسقط بحال المولى يريد منك أن تصلي أي صلاة، حتى لو كانت الصلاة ناقصة الأجزاء والشر على خلاف القاعدة، لأن قلنا القاعدة إذا كانت الصلاة ناقصة الأجزاء يسقط أصل الأمر بالصلاة، يقول الشارع لا في الصلاة لا تسقط الصلاة بحال، ما تقدر تركع أنا أريد الصلاة، ما تقدر تسجد أريد أصلي، ما تستطيع تتكلم أريد أصلي، ما تستطيع تستقبل أريد أصلي، أريدك تصلي بأي صلاة، حتى لو قاعد ترك تصلي الصلاة لا تسقط بحال. خب إذا ضمنت إليها مقدمة ثانية أنه لا صلاة إلا بطهور، فحينئذ نقول هذا المكلف لابد أن يتطهر لأجل الصلاة التي لا تسقط بحال، فنشك ما هي وظيفته، هل وظيفته التيمم أو وظيفته الوضوء، ونقطع أنه لا توجد وظيفة أخرى للطهارة غير الطهارة التيممية وغير الطهارة الوضوئية، صحيح؟ إما طهارة بالتيمم أو طهارة بماذا؟ ماذا بالتيمم أو ماذا بالوضوء. فحينئذ يوجد عندنا علم إجمالي أن المكلف إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، لأن الشارع يريد الطهور لأجل الصلاة، فيقول أقطع بأني مكلف إما بالطهارة الترابية وإما بالطهارة المائية، والعلم الإجمالي منجز، فيجب عليه الاحتياط، يجب لتنجز العلم الإجمالي، فيجب عليه الجامع بين ماذا؟ بين الطهارة الترابية والطهارة المائية، ولا يمكن أن يقول أن أتيمم فقط أو أتوضأ فقط، واضح؟ لأنه لا يصح التمسك لا بدليل الوضوء ولا بدليل التيمم، واضح؟ يقول وأما وجوب الجمع في الفرض الأخير فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ماذا؟ بعد أيضا ها بعده مهم دي بعده، وإلا الطهارة ماذا؟ مو شرط نفسي، مو واجب نفسي، واجب ماذا؟ لأجل الصلاة، بعد ضم قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تريدون سؤال لو محتاج؟ ها؟ نسألكم سؤال لو محتاج. خب هنا في هذا المطلب سؤال يطرح على الذهن، نقول الصلاة لا تسقط بحال، صحيح؟ ما في مشكلة، الصلاة لا تسقط بحال، فالمهم المكلف أن يصلي، لكن شرطية الطهارة تسقط، لأنه لا يمكنه لا الطهارة الترابية ولا الطهارة المائية، لأن الطهارة الترابية سقط الأمر بها لعدم إمكان امتثالها بتمامها، والطهارة الترابية سقط الأمر بها لعدم أيضا امتثالها، فحفاظا على أن الصلاة تسقط بحال نصلي بدون طهارة، كما تصلي بدون استقبال، كما تصلي بدون ماذا؟ بدون قراءة، بدون ركوع الذي فيه ماذا؟ مرض، حيث لا يستطيع أن يركع. فقولك أنا أقطع بوجوب أمرين، إما الطهارة الترابية، من وينها تقطع بوجوب الطهارة؟ الطهارة سقطت، وأما الصلاة تصلي ما في إشكال، لكن تصلي على نحو أنك ماذا؟ فاقد طهورين مثلا، كما قالوا بعض الفقهاء أن فاقد الطهورين ماذا؟ لو ما عندك تراب ما تسوي؟ لو فرض أن ما عندك لا تراب ولا ما، على رأي أكثرهم أنه فاقد الطهران يجب عليه الأداء والقضاء مثلا، فصل الآن، واضح؟ وهذا الكلام مبني أيضا، هذا من سؤال شيء ثاني، مبني على تنقيح أن الصلاة لا تسقط بحال، ما معناه دي؟ خب الصلاة لا تسقط بحال نقول يقضي صح الصلاة تسقط بحال، لا تسقط بحال معنى أنه لا تسقط رأسان، لكن ما تدل الرواية على أنه هذه القاعدة على أنه يجب الأداء. لا تسقط الصلاة صحيح، لا تسقط الصلاة. ما معنى لا تسقط؟ يعني لا تسقط أداء أو قضاء وأداء أو مسكوت من هالجاهية. غاية ما يستفاد من أنه لا تسقط الصلاة، وأنا إذا الآن لا يمكنني حال وجود الحاجب من الطهارة الترابي والطهارة المائية لا أستطيع أن أصلي صلاة أداء، لكن بعد يومين بعد ثلاثة سأفعل عملية جراحية أو مادة أجيبها أزيلها فأصلي قضاء. مثل ما يذكره بعض الفقهاء أن فاقد الطهورين ما يجب عليه الأداء، يجب عليه فقط القضاء. واضح؟ بعض الفقهاء يرون أنه فاقد الطهورين يجب عليه فقط ماذا؟ قضاء، مع أنه كيف الصلاة لا تسقط بحال. فهذا مطلب يحتاج إلى تأمل منكم أكثر، وسؤال المباحثة أي أسئلة حق المباحثة إذا تواحدتوا جيد يعني حاول تجاوبوا عليها. هذا تمام الكلام في باب الوضوء، والحمد لله الكلام يقع في الغسل يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.